متنوعه في غزه، وخاصه اقول في خان يونس وفي شمال غزه. هذا طبعا له عديد من الدلالات، اولها ان القيادات التي استشهدت وضعت خرائط ووضعت استراتيجيات لمده سنوات قادمه، فالحاضر هو الذي يكون قائد ميداني، وبذلك وصلت المقاومه بنفس المنهجيه واكثر قوه واكثر فاعليه. على ما اظن ان المقاومه ضربت الجيش الاحتلال في العمق، خاصه العمليات الاخيره وعمليه محاوله اسر جندي اسرائيلي لها ابعاد كثيره، وانها ضربت الداخل الاسرائيلي. الجيش الإسرائيلي جيش قوي ويمتلك أقوى الطائرات وأحدثها، وهذا لا ينكره، وأكثر تكنولوجيات، ولا أحد أنكر هذا الشيء، لكنه يصعب على جيش نظامي أن ينتصر على مقاومة مسلحة.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 51 فلسطينية وإصابة آخرين بعشرات الغارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال خيمة لنازحين في مواسي القرارة، كما استشهد آخر غرب خان يونس. وإلى مدينة غزة فقد استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مناطق السفطاوي شمالا وحي الصبرة وتل الهوى جنوبا، كما قصفت طائرات الاحتلال 3 منازل في حيي الزيتون والتفاح. وفي وسط القطاع التقى 5 شهداء في مخيم البريش، كما استشهد مواطن وأصيب 4 استهداف الاحتلال سيارة توزيع مياه في النصيرات. قتل 89 شخصا وجرح أكثر من 200 في اشتباكات عنيفة بدأت منذ صباح الأحد بين مسلحين دروز وعشائر بدو في محافظة السويداء جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية باتساع رقعة الاشتباك بعد عجز المجتمع المحلي عن حل الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى في الجنوب السوري. على صعيد آخر، تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على دبابات سورية في محافظة السويداء معلنا انحيازه لمسلحي الدروز. هذا واعترف جيش الاحتلال بالاعتداء اليوم على دبابات سورية في محافظة السويداء بعد أن تدخل الجيش السوري لاحتواء اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة محلية وأخرى عشائرية. وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن استهداف الدبابات السورية في السويداء يأتي على خلفية هجمات على الدروز. وفي ظل حالة الفوضى بغياب المؤسسات الرسمية، اندلعت أمس اشتباكات بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى من عشائر بدوية في ريف محافظة السويداء، فيما انتشرت قوات سورية في ريف السويداء في محاولة لوقف الاشتباكات قبل أن تصبح هذه القوات هدفا لعدوان إسرائيلي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأن قوتنا واجهت ضربات قاسية ومدمرة للعدو. طهران تؤكد أن آلية الزناد لا أساس قانوني لها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
راهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هواك الهوى والهوى والحنين راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الأفاضل. ونبدأ معكم لقاءنا من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على الصعيد الداخلي الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال وخطورة تكرر الحرب على إيران. سؤالنا الأهم: هل تمكن الاحتلال من تحقيق أهدافه التي كان يعتبرها جوهرية وشكلت منطقة العدوان على إيران؟ وطبعا لا يزال يحلم الاحتلال بالرهان على زعزعة النظام في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، خصوصا بعد تعزز اللحمة الوطنية في الداخل الإيراني بعد عدوانه. أدعوكم للحديث والمشاركة معنا في هذا البرنامج أحبتنا الأكارم، فيما يفكر الاحتلال في الحرب من جديد، وهل يطبق هذه الخطوة ويكرر حماقته من جديد أم لا؟ فشاركونا في هذا اللقاء. أرقام الهواتف بين أيديكم للاتصال المباشر: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 0-22-01-37-62، 0-22-01-37-68، 0-22-01-38-48. يسرنا أيضا أن تشاركوا معنا أحبتنا الكرام عبر تطبيق الواتساب بمساهماتكم الصوتية المسجلة وكذلك النصية، وعلى رقمنا التالي: 00989-93-794-2431. وأيضا موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا. رغم الطابع الهجومي واسع النطاق، لم يتمكن الاحتلال من تحقيق أي هدف من الأهداف التي يسميها بالجوهرية وشكلت منطقة العدوان. فمحاولة استهداف القيادات العسكرية فشلت بكل المقاييس، وأن طهران ملأت الفراغ بسرعة بقادة ذوي خبرة، خصوصا وكان سماحة السيد القائد يحضر شخصيا في غرفة العمليات. أما البرنامج النووي فرغم استهداف بعض منشآته، لكن المعرفة والبنية الأساسية لا تزال قابلة للاستعادة، وهو ما اعترف به الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات الصهيونية. النقطة البارزة هنا هو أن رمزية قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أوجدت صدمة لدى دوائر التقدير الصهيو أمريكية، خصوصا بعد فشل المحاولات اليائسة لإشعال فتيل احتجاجات جماهيرية، وبقي النظام الإسلامي متماسكا في بنيته وقاعدته الشعبية القوية، بحيث أن قادة الاحتلال يزالون يؤكدون بأن هذه الحرب كانت محفوفة بجملة تحديات من قبيل تكلفتها الباهظة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية خصوصا وأن كل جولة تصعيد مستقبلية من قبل الاحتلال ستقابل برد من إيران وهو مزلزل، وهذا ما أكده رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء موسوي بتأكيده بأن الاحتلال يواجه الرد المزلزل من القوات المسلحة الإيرانية إذا ما حاول أن يكرر خطأه، خصوصا بعد أن اختبر الاحتلال التأثير التدميري للصواريخ الإيرانية. ونقطة الثانية هي تأثير قوة الجهود الاستخباراتية التي لم يتمكن الاحتلال يعلم بها، ويكفي التذكير بالاختراقات التي حصلت في الداخل الصهيوني، ومع حصول الاحتلال على ضوء أخضر أمريكي ضمني في الجولة الأولى، إلا أنه من غير المضمون استمراره في ظل تعقيدات المشهد الدولي وتجنب واشنطن الانزلاق إلى حرب مفتوحة ضد إيران. وضمن هذا السياق تبرز عدة مسارات بديلة أو مكملة قد يفكر بها الإسرائيلي للاحتفاظ بزمام المبادرة. حدث وحوار محورنا الاحتلال وخطورة تكرار الحرب على إيران. في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى مداخلة من الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ الدكتور جلال شراخي.
احتمال شن أطوان مجدد من الكيان على إيران يبدو أنه مستبعد على المدى المنظور بعدة أسباب واعتبارات، ولكن هذا لا يعني أن الكيان بشكل عام سيتخلى عن إيران وسيضع حدا لتبعاته الوحشية في المنطقة. يبدو أن الكيان يعني احتمال شن أطوان مستبعد على المدى المنظور بعدة أسباب، وهي أولا الأهداف التي كان يرمي الكيان الإسرائيلي لتحقيقها من جراء عدوانه على إيران لم تتحقق. يعني نتحدث عن القضاء على البرنامج المشروع النووي الإيراني، وثانيا القضاء على البرنامج الصاروخي الإيراني، والكيان لم يتمكن حقيقة من تسجيل نجاح في هذا المجال، لأن ما تم استهدافه كانت حقيقة قواعد صاروخية والعسكرية الإيرانية أو منصات إطلاق الصواريخ على الأرض، والمدن الصاروخية الإيرانية لم يتم المصاص بها أبدا. ثالثا الكيان الإسرائيلي كان الهدف الرئيسي وغايته القصوى من العدوان على إيران إسقاط النظام أو تغييره وتمكين المعارضة الإيرانية الخارجية، خاصة تلك المعارضة الملكية التي يرأسها ابن الشاه الإيراني البائد أي رضا بهلوي. ولهذا بدأ عدوانه بعملية مركبة وهجينة، بدأ من عملية اغتيال القادة العسكريين والسياسيين، وهنا نجح مع الأسف من استهداف عدد من قادة العسكريين، ولكن فشل في استهداف حقيقة المسؤولين السياسيين مثل وزير الخارجية ورؤساء السلطات الثلاث في إيران. وكان الكيان يرمي من خلال هذه العملية، أي عملية اغتيالات، إثارة الفتنة والفوضى داخل إيران، واستدراج الشعب الإيراني إلى الشوارع للخروج إلى الشوارع لتغيير النظام. ولكن فشل بعدة أسباب، أبرزها تماسك الشعب الإيراني بالجمهورية الإسلامية والقيم الوطنية، ولهذا رأينا بأنه وقف على قلب رجل واحد دفاعا وزودا عن سيادة ووحدة أراضي يعني بلده، مؤكدا على ضرورة الرد القاسي على الكيان الصهيوني. إذن الكيان فشل في تحقيق أهدافه في العدوان على إيران. أضف إلى ذلك الكيان الإسرائيلي تلقى ضربات قوية وموجعة وقاسية من إيران، حيث تم استهداف وإصابة مراكز في منتهى الغاية والحساسية داخل الكيان الإسرائيلي، مثل معهد وايزمان للأبحاث النووية والبيولوجية حقيقة والعسكرية، حيث تم تدمير مباني هذا المركز المكون من 14 مبنى أو أكثر بشكل عام، كما أن المرافق والقواعد في غاية الحساسية والخطورة داخل الكيان تم ضربها بشكل غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان المزور. وبالنتيجة يعني تصور بأنه الكيان مني بفشل مضاعف في هذا الخصوص، وبالتالي أظن لن يرتكب خطأ، لن يكرر خطأه في العدوان على إيران. ولكن هذا لا يعني أن الكيان سيضع حدا لتبيعته الوحشية في المنطقة. أظن بأن الكيان سيلجأ إلى يعني أساليب أخرى، سيلجأ إلى مؤامرات أخرى على المستوى الإقليمي للضرب إيران وحلفاء إيران وبشكل عام محور المقاومة، لأن الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة تريد إنشاء الشرق الأوسط الجديد. ولكن لا أظن أن الكيان بسبب تماسك الشعب الإيراني، بسبب قوة إيرانية وبسبب قوة محور المقاومة سينجح، وحقيقة سيفشل مرة أخرى إن شاء الله.
تحية طيبة للدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. نعم سمعين الكرام، سوف نكون إن شاء الله برفقتكم في هذا البرنامج، وعنوان حديثنا الاحتلال وخطورة تكرار الحرب على إيران، وعدة حقيقة مواضيع ومحاور سوف نعرج عليها في هذا الجانب. طبعا مسألة يعني عدم تحقيق أهداف الكيان الصهيوني كان يراها هي جوهرية، تحدثنا عنها، ولربما هي التي شكلت منطقة العدوان على إيران، إلى جانبها يعني مسألة الرهان على زعزعة النظام في الداخل الإيراني، وهذه المواجهة عززت حقيقة اللحمة الوطنية في الداخل الإيراني، وحدت حقيقة كل الاتجاهات، بما أنه حقيقة لا فرق حقيقة من كان في الحكومة الإيرانية من اليمين أو اليسار أو التيارات المختلفة الموجودة برؤاها واستراتيجياتها المختلفة، لكن العدو حقيقة يهدف هذا الهدف ويحمل هذه الفكرة تجاه حقيقة تقسيم إيران لربما، والمشروع أبعد وأبعد كثيرا من الملف النووي الإيراني والقدرات الصاروخية الإيرانية. طبعا الرد الذي يأتي من قبل المسؤولين الإيرانيين من الحكوميين وإلى العسكريين بأننا سنرد ردا مزلزلا على كل خطوة حمقاء لو تكررت من قبل الاحتلال. إلى جانبها أيضا أود أن أتحدث عن الزيارات التي يقوم بها الآن وزير الخارجية الإيراني، عدة زيارات كانت له آخرها الآن إلى الصين، يعني على ماذا تدل هذه الزيارة في هذا التوقيت، وهل هي في الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، يعني بما أنه يطلب البعض بأنه لو تكرر الأمر الآن على إيران أن تطلب من الحلفاء لها أن يدخلوا لدعمها في مواجهة الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة. أيضا ما يتم نشره والأحداث الجارية في سوريا والكل يعلم بها في محافظة السويداء وما وراءها طبعا، والكيان الصهيوني ماذا يفعل في سوريا، وإلى جانبها الأخبار التي تأتي والمعطيات التي تشير إلى أن لربما الأمريكي سيعمل بخطوة شريرة أيضا وشيء من الفتن داخل العراق، هذا كذلك يذكر. كيف يمكن ربط هذه الأمور أيضا بما يجري مع المواجهة في المنطقة، منطقة غرب آسيا مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة. إلى ضيفنا الكريم الذي يلتحق بركبنا في هذه اللحظات الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي أكبر. الكريم، نبدأ يعني من هذه النقطة أستاذ مهدي حسن، فيما لم يتمكن الاحتلال من تحقيق أهدافه التي كان يعتبرها جوهرية وشكلت منطقة العدوان على إيران، لا يزال يحلم الاحتلال بالرهان على زعزعة النظام في الداخل، هل سينجح في ذلك خصوصا بعد تعزز اللحمة الوطنية في الداخل الإيراني؟ كيف تقيمون الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، حياكم الله ثانية وحيا الله مستمعيكم. بالطبع كما تفضلتم بالإشارة، الكيان الصهيوني يعني معروف عنه تاريخيا، يعني الصهاينة معروف عنهم تاريخيا، هم ناس أهل غدر وأهل خيانة، ويتربصون بما يعتقدونه أعداءهم، يعتقدونهم بأنهم أعداءهم، يتربصون الفرص ويتحينون هذه الفرص للإيقاع بأعدائهم، يعني بشتى الطرق وخلافا للقوانين والأعراف الدولية كما بات معروفا حقيقة، لأن هذا الكيان هو مدعوم من القوى الغربية، هو أداة استعمارية، هو خندق متقدم للقوى الغربية، ينفذ كما قال يعني كما قال المسؤول الألماني، ينفذ الأمور القذرة حقيقة، الممارسات القذرة نيابة عن الغرب، وهو الحامي للمصالح الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تفضلتم بالأشارة، هو تلقى ضربة قاسمة، أنتم تعلمون أنه هو الذي تقدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتوسل بها من أجل يعني التوسط أو التدخل لإيقاف الحرب، لأن الحرب لو استمرت بإجماع كما تفضلتم في سؤالكم، لو استمرت أكثر من أسبوع آخر يعني لشارف الكيان الصهيوني على الانهيار، لأن الذخيرة أيضا نفذت حقيقة من يعني من المخازن الأمريكية ومن المخازن الصهيونية، وبالتالي كان الكيان الصهيوني يعيش أزمة يعني عسكرية وأمنية واقتصادية نتيجة الضربات الدقيقة للصواريخ الإيرانية التي يعني أنهكت المضادات الجوية الصهيونية بكل أنواعها. ولذلك ترامب تقدم يعني توسل لدى السعودية ولدى قطر من أجل الضغط على إيران لإيقاف الحرب، وهو ما تم. الكيان الصهيوني كما قلتم لم يحقق أهدافه، وبالتالي سوف يظل حقيقة، حتى أنهم اعترفوا أن يعني هم وأمريكا أنهم لم يقضوا على المشروع النووي الإيراني، إنما أبعدوه أو أجلوه بحسب اعتقادهم لمدة سنة أو سنتين إلى الوراء وما إلى ذلك بحسب ادعائهم. يعني هم لم يحققوا أي هدف من الأهداف، ولعل أكبر الأهداف الذي كان يتحرك نحوها وكانوا يخططون لها كما قال نتنياهو منذ أكثر من 8 أشهر هو إسقاط النظام الإسلامي، وهذا ما لم يتحقق لهم. وما دام أنهم لم يحققوا أهدافهم، فهم حقيقة سيظلون يتحينون الفرص ويسعون بكل ما لديهم من خبث ومن نفوذ ومن دعم غربي وأمريكي من أجل يعني من أجل محاربة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة وما إلى ذلك. فحقيقة لا يمكن لأحد أن يأمن شرهم، وهذا ما بات يدركه المسؤولون الإيرانيون والشعب الإيراني برمته.
نعم، رغم تكلفته الباهظة للحرب على الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال، وما يأتي في ظل التصريحات للمسؤولين الإيرانيين خاصة العسكريين بأن الرد سيكون مزلزل هذه المرة، هل سيكرر الاحتلال يعني الخطأ من جديد برأيكم في ظل هذه الأمور؟
أنتم تعلمون أن الاحتلال، أن الكيان الصهيوني ليس مستقلا، هو أداة، يعني هو الذي يسخره ويوظفه في خدمة مآربه هو الاستعمار الغربي.
نعم.
يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ولذلك هذا الاستعمار لديه مشروع في المنطقة، مشروع ضخم يعني للسيطرة وللهيمنة على ثروات المنطقة وتجزئتها وتسييد الكيان الصهيوني على أجزائها المجزأة، وبالتالي يدخل هذا في إطار التنافس مع القوى الشرقية الكبرى، الصين ويعني روسيا على رأس هذه القوة. ولذلك ما دام هذا التنافس يتحرك على أرض الصراع بكل أنواع، الاقتصادي والإعلامي والسياسي وحتى العسكري الذي يترجم الآن في حرب أوكرانيا وفي الحرب التي شهدناها هنا في منطقتنا، ويمكن أن تندلع حروب أخرى مع الصين وما إلى ذلك، فهذا الكيان سيظل أداة بيد هذا الاستعمار وهذا وفي إطار محاولة تحقيق ودعم هذا المشروع الغربي الذي يتحرك بأشكاله المختلفة التي أشرت إليها إليكم.
نعم، أيضا أود أن أتساءل يعني أستاذ مهدي حسن، هل هذه المرة لربما نرى أن أمريكا تكون مباشرة في الحرب، يعني تشارك؟ صحيح أنها كلنا نعرف ونؤمن بأن الداعم الأساس المعطي للضوء الأخضر الأمريكي والذي يعتبر الكيان الصهيوني أداة له في هذه المواجهة للولايات المتحدة، لكن هل ستكون مشاركة مباشرة من قبلها وصريحة بعدما تلقت حقيقة ضربات في قاعدة العديد في قطر، ولربما التهديد لسائر القواعد الأمريكية موجود في المنطقة؟
عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تتضرر من هذه المشاركة أو الدخول في حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية، ولذلك هي توقت هذا الاحتمال بكل ما لديها من يعني ثقل، وبكل ما لديها من محاولات ومن توسيط بعض الأطراف من أجل أن تتجنب الدخول مباشرة في حرب متواصلة مع الجمهورية الإسلامية، لأنها تعلم جيدا أنها سوف تكون هدف، يعني أن قواتها في القواعد الأمريكية في المنطقة التي هي في متناول الصواريخ الإيرانية سوف تتعرض إلى ضربات قاصمة، وبالتالي سوف تخسر هذه الحرب، لأن الشعب الأمريكي، المجتمع الأمريكي لا يتحمل حرب أخرى بعد الحروب السابقة التي خسر الشعب الأمريكي فيها الأموال والأنفس والسمعة وما إلى ذلك.
نعم.
لذلك هي تحاول يعني حاليا يعني في ضوء معطيات الواقع يمكن أن نقرأ أن التدخل الأمريكي تدخل حذر، هو يعني يعتمد على أدوات، يعتمد على الكيان الصهيوني بالدرجة الأساسية، في حين سوف يكون الدعم الأساسي للكيان الصهيوني، وإذا تطلب الأمر يعني استعصى الأمر على الكيان الصهيوني تتدخل بشكل مباشر، ولكن بدون التورط يعني بقضيها وقضيضها في تلك المعركة، لأن التورط بهذه المعركة سوف يجر إلى حرب إقليمية، وسوف يدور إلى حرب دولية وحرب عالمية، وفي هذه الحرب سوف تكون هي الخاسرة بدون شك. هذا بتأكيد الخبراء الأمريكيين والجنرالات الأمريكيين، ولذلك هي في الحال الحاضر يعني حذرة تتوقع مثل هذا التورط، وإنما تظل من يعني من بعيد حقيقة إذا جاز التعبير تدعم مثل هذه الصراعات.
نعم، اسمح لي أستاذ مهدي حسن نتوقف عند هذا الفاصل القصير وأعود لكم بعده ونكمل ما تبقى من حديثنا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
مرة أخرى نعود لكم مستمعينا الكرام في حدث وحوار، وعنوان الحديث الاحتلال وخطورة تكرار الحرب مع أو على إيران. إلى ضيفي الفاضل الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ مهدي حسن، أود أن أتساءل طبعا وبالعودة إليكم عن الزيارات التي نراها لوزير الخارجية الإيراني إلى عدة بلدان، يعني وآخرها الآن هو في الصين، قد وصل إلى الصين في الوقت الراهن. على ماذا تدل هذه الزيارات؟ وهناك من يتحدث بضرورة الطلب من الحلفاء هذه المرة في الدعم لمواجهة حقيقة الكيان الصهيوني لو حصل ذلك مرة أخرى، تحديدا يحددون يعني روسيا والصين في هذا المجال. كيف تنظرون إلى هذه الزيارات وأهميتها؟
يعني بدون شك تنطوي هذه الزيارات على أهمية كبيرة، لأنها تشكل جزء من هذا الصراع، من هذه المواجهة مع المحور الأمريكي الرجعي في الصهيوني في المنطقة. كما تعلمون وكما أشرت إليكم قبل قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى السيطرة على المنطقة، وبالتالي انتقالا يعني إلى يعني إلغاء خط الحرير الذي تحاول الصين إقامته بدعم إيراني ودعم المحور المقاومة إذا جاز التعبير، والسيطرة على منابع النفط وعلى منابع المعادن وما إلى ذلك. إذن هو صراع عالمي حقيقة، وبالتالي هناك كما قلت لك مشروعان، يعني المشروع الأمريكي الغربي الصهيوني الرجعي في المنطقة، والمشروع الشرقي الذي يريد حقيقة أن يرسي عالم متعدد القطبية لا تتحكم فيه قوة دولية غاشمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية على غرار العقود الماضية. وبالتالي فهذا التحرك يدخل في هذا الإطار، في إطار هو جزء من المواجهة، يعني المواجهة الصحيح. توقفت الحرب في المنطقة مع الجمهورية الإسلامية التي شنها العدو بدفع وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أن المدافع والصواريخ توقفت لكن الصراع ما زال مستمرا، المعركة ما زالت مستمرة على الصعيد السياسي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الاقتصادي وعلى صعد أخرى. وبالتالي يعني من مصلحة الصين ومن مصلحة روسيا دعم الجمهورية الإسلامية، لأنها تشكل العقبة الرئيسية والسد المانع لعبور المشروع الأمريكي إذا جاز التعبير نحو الصين مباشرة. فإذا كان الغرب والولايات المتحدة يحاولون استنزاف وإشغال الروس حرب أوكرانيا يمكن أن يشعلوا حرب تايوان إذا تمكنوا، يعني وهم لا يتمكنون أبدا. إذا افترضنا جزافا أنهم تمكنوا من عبور السد الإيراني نحو المنطقة الأخرى الصين، يعني نحو المواجهة مع الصين، فذلك حقيقة سوف يشكل خطرا كبيرا على الصين، ولذلك هي مدعوة وحتى تكون مضطرة لتقديم كل الدعم من أجل صمود يعني السد الإيراني بوجه هذه الحملة العاتية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الرئيسية مثل الكيان الصهيوني.
نعم، أيضا أود أن أشير أستاذ مهدي حسن ولو نعم. في دقائق في سؤالي الأخير حول ما يأتي يعني ويجري في المنطقة في سوريا، محافظة السويداء والمواجهة هذه والكيان الصهيوني، يعني دوره في هذه في هذا البلد، والإشارات التي تأتي من قبل بعض المعطيات أنهم سيذهبون لإحداث فتنة لربما في العراق، كيف تنظر إلى هذه الخارطة أيضا؟
هم حقيقة للكيان الصهيوني مشروع، وهذا المشروع مدعوم أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمشروع هو تجزئة المنطقة والسيطرة عليها وإشغالها استنزافها من خلال تجزئتها على أسس طائفية وعلى أسس مذهبية وعلى أسس دينية وما إلى ذلك حقيقة. يعني والآن كما تلاحظون أن المعركة محتدمة في السويداء في سوريا بين الدروز، السويداء منطقة يتركز فيها الدروز وهي قريبة من الجولان، وبين جماعة الجولاني، أنتم تعلمون أن الجولاني هو رجل نتنياهو، هو إنسان صهيوني حقيقة بكل ما للكلمة من معنى، وبالتالي يعني هذا الكيان يريد أن يحقق هذا المشروع من خلال يعني أن يبدأ من خلال الصراع بين الدروز من جهة وبين جماعة الجولاني من جهة أخرى وبين الأكراد وبين جماعة الجولاني من أجل تجزئة سوريا، لأنه حسب الروزنامة الصهيونية التي وضعها بن غوريون أن تقسم سوريا إلى دولة ثلاث دول، دروز وعلويين والدولة الأخرى دولة السوريين الأموية، وبالتالي يعني بالتالي هذا يمكن أن يحقق للكيان الصهيوني النموذج الذي يمكن أن يطبقه على العراق وعلى السعودية وعلى الأردن وعلى حتى على تركيا. وبالتالي هناك الساحة مهيئة حقيقة لهذا التغلغل الصهيوني ولإثارة هذه الفتنة، سواء كان في الساحة السورية أو في الساحة العراقية. العراق أيضا هناك ساحة حقيقة مهيئة، هناك السنة يعني للأسف نتحدث بهذا المنطق متحفزين من أجل الانقضاض على أخوتهم الشيعة، والشيعة أيضا متسامحون، وبعضهم لا يدرك مثل هذا المخطط الخطير ومشغولين بأمور أخرى، ولذلك الكل يتحرك في هذه الساحة من أجل يعني تحقيق هذا الهدف، أي تمزيق المنطقة. أيضا هناك صراع تركي، اليوم نحن نشهد في يعني في الساحة السورية، الساحة السورية لها خصوصية عامة يعني خاصة قصدي، فالأتراك يريدون حقيقة تدريب سوريا ويريدون السيطرة عليها، ولذلك هناك تنافس تركي إسرائيلي ينعكس بين الحين والآخر في مواجهات بين هذا الطرف وذاك الطرف. لكن بشكل عام وإن كان المشروع التركي لابد من الإشارة إلى هذه النقطة المهمة، أيضا يصب في المشروع الأمريكي العام، وبالتالي كل هذه التحركات وكل هذه الصراعات تتحرك في هذا الإطار، وهذه اللقاءات بين المسؤولين السوريين وبعض المسؤولين العراقيين سرا وعلانيا وكذلك الأتراك، كلها تتحرك في إطار هذا المشروع، أي تجزئة المنطقة والسيطرة عليها وتحويلها إلى كانتونات، وبالتالي وصولا إلى تطويق إيران ومحاولة أيضا يعني تجزئة إيران والسيطرة عليها وما إلى ذلك، وصولا إلى تحقيق المشروع الكبير حقيقة الذي أشرت إليه في بداية الحديث.
نعم، تحية طيبة لكم من الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، وبارك الله بكم على كرم المتابعة وحسن الإصغاء. تطبيق الواتساب وبعض المشاركات والمساهمات. علي الموسوي من العراق يقول: السلام والتحية. في حال التفكير بحدوث خطورة تكرر الحرب على إيران، ينصح أساتذة العلوم السياسية بعدة نقاط سأذكر بعضها، والأمر متروك لصناع القرار. أولا، عدم إعطاء فرصة للعدو والسير بأقصى دبلوماسية. ثانيا، إعلان مباشر بطلب مساعدة عسكرية من الحلفاء الحصول على دعم حقيقي، وهو بمثابة معرفة موقف الحليف ودعمه والاستقواء به لتغيير موقف واستراتيجية العدو من الحرب. شكرا أخي علي، وبارك الله بك على هذه المساهمة. الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، توقف عندها وأستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. لا شك أن أي عدوان آخر من قبل كيان الاحتلال الصهيوني وداعميه سوف يواجه برد إيراني أعنف من عملية الوعد الصادق 3. فقد أكد وزير الدفاع الإيراني بقوله: لا نثق بالأعداء، ووضعنا سيناريوهات متعددة لمواجهة أي مغامرة جديدة. وهذا يعني أن إيران قد أعدت العدة لرد حاسم ومؤلم جدا للكيان الصهيوني إذا حاول تكرار عدوانه على إيران. وقد أعذر من أنذر، وعلى الباغي تدور الدوائر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك أخي الفاضل أبو محمد مهدي على هذه المشاركة الصوتية معنا، وبارك الله بك. وإلى الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن أيضا يحدثنا في رسالته الصوتية، أستمع.
رحمة الله وبركاته، معكم أبو عبد الرحمن محافظة إب اليمن. تحية لكم وتحية للطاقم إذاعة الطهران. أولا، سلم الله الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية بقيادة السيد الرئيس علي خامنئي، ونصر الله محور المقاومة. هذا الاحتلال الإسرائيلي اتمنى له التدمير، اتمنى له إن شاء الله التدمير. كنت أتمنى إن الجمهورية الإسلامية تواصل الضرب من يد من حديد على هذا الكيان. هم من دعم نظام صدام حسين، هم الذي دعموا إسرائيل. من دعم صدام حسين؟ هم لمحاربة الجمهورية الإسلامية 8 سنين، هم الذي حاربوا اليمن 8 سنوات، هم الوهابيين التكفيريين بقيادة الوهابية السعودية والوهابية الحرامية الإرهابية الإماراتية والكويتية. هم من دعموا مدة 8 سنين الحرب العراقية الإيرانية، وهم دعمنا الاحتلال الإسرائيلي. لماذا أنفقوا تريليونات لمحاربة اليمن والجمهورية الإسلامية وحزب الله بلبنان والشعب الفلسطيني؟ احنا نتمنى تدمير إسرائيل وضرب من يد من حديد جميع محور المقاومة، ضرب من يد الحديد، ضرب القواعد الأمريكية وطرد القواعد الأمريكية الإرهابية، وتدمير إسرائيل وتحرير المسجد الشريف الأقصى، وأقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة على آل سعود، اللعنة على آل هيال، واللعنة على مرتزقة كل العالم. وأتمنى من الأجهزة الأمنية الإيرانية أن تضرب يد من حديد العملاء إسرائيل، المساعدة الإسرائيلي والأمريكي. وتحية لكم، معكم أبو عبد الرحمن، وشكرا.
شكرا جزيلا أخي أبو عبد الرحمن، بارك الله بك، من اليمن حدثتنا في هذه الرسالة. نعم، نحييكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج، وعلى مرفأ الختام ولحقيقة استجماع أطراف الحديث، لا بد من القول أن يتم تأكيد المسؤولين الإيرانيين بأننا لم نكشف عن قدراتنا حقيقة في هذه المواجهة التي مرت. الرد الإيراني القادم مزلزل أكثر، والنوع الأسلحة التي يتم استخدامها أيضا يختلف كثيرا، والاحتلال قد اختبر التأثير التدميري للصواريخ الإيرانية. المسألة الثانية تأثير قوة الجهود الاستخباراتية التي لم يكن الاحتلال يعلم بها. يكفي التذكير بالاختراقات التي حصلت في الداخل الصهيوني، وحصول الاحتلال على ضوء أخضر أمريكي ضمني في الجولة الأولى، إلا أنه غير المضمون استمراره في ظل تعقيدات المشهد الدولي، ولربما مثل ما أشار ضيفنا الكريم تجنب واشنطن الانزلاق إلى حرب مفتوحة ضد إيران، ولربما تكون طويلة لأنها قد جربت العراق وأفغانستان سابقا. في ضوء هذه المعطيات وكلها والتجربة في الحرب التي امتدت إلى 12 يوم الحرب المفروضة، فضحت هشاشة الرهان على الكيان الإسرائيلي على الحسم وهزيمة إيران، وطهران أثبتت بأنها ليست فقط قادرة على الصمود، بل تفشل مخططات التأثير على النظام الإسلامي في إيران، لا بالحرب ولا بالحصار، بل بكل حقيقة ما لديها من قوة في هذا المجال. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا على كرم المتابعة وجميل الإصغاء، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس بازشكيان يؤكد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأن قواتنا وجهت ضربات قاسية ومدمرة للعدو. طهران تؤكد أن آلية زناد لا أساس قانوني لها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وسنواصل هذا المسار السلمي بجدية تامة مع حشد كافة الطاقات السياسية. وفي رسالة وجهها للإيرانيين في الخارج أكد بازشكيان بأن الحكومة ستسخر جميع الطاقات السياسية والدبلوماسية لإبعاد شبح الحرب عن البلاد، لافتا إلى أنه رغم استشهاد عدد من القادة العسكريين في الهجوم الأول وبحكمة وتوجيه من سماحة قائد الثورة الإسلامية وتعيينته العاجلة للخلفاء وإعادة بناء المنظمة القتالية للقوات المسلحة في فترة قصيرة، تمكنت قواتنا المسلحة بثقة أكبر من توجيه ضربات قاسية ومدمرة للعدو. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن آلية الزناد لا تملك أي أساس قانوني أو سياسي، وأنها مجرد استخدام سياسي لأداة مذكورة في القرار 2231 بلا أي مبرر واضح. وأضاف بقاي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران لا تزال طرفا في الاتفاق النووي وخفضت التزاماتها بعد الانسحاب الأمريكي وانتهاك بنود الاتفاق من قبل باقي الأطراف، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة دون حصولها على ضمانات بعدم تكرار ما حدث. وحول استهداف طوابير توزيع الغذاء في غزة، اعتبر بقاي أن السبب الرئيسي في استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة هو الإفلات من العقاب. اعترفت وسائل إعلام عبرية بوقوع 3 حوادث أمنية متزامنة في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة تسجيل قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. إلى ذلك تحدثت منصات إسرائيلية عن كارثة جديدة وقتال صعب في الحادث الأمني شرق مدينة غزة، مؤكدة مقتل 3 جنود باستهداف دبابة، فيما كشفت عن تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع أحد الجنود في الأسر. بدورها تحدثت مصادر فلسطينية عن هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي غزة تزامنا مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية وقنابل دخانية وقصف مدفعي كثيف على المنطقة. حول عمليات المقاومة الفلسطينية المتواصلة ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي إسكندر العلواني.
منذ أكثر من سنة ونصف المقاومة تعطي في دروس من نوع الاستبسال والصمود أمام قوة الكيان الصهيوني الذي دخلت إلى غزة منذ أكثر من يمكن منذ الأشهر الأولى من عملية طوفان الأقصى ورد الكيان الصهيوني، وكل يوم المقاومة تلقن هذا العدو وتلقننا نحن على الأقل المشاهدون والمتابعون للوضع عن كثب في غزة وفي فلسطين دروس. هذا الدرس يأتي في ذروته، يأتي في كل الناس وكل العالم يتحدث عن المفاوضات، يتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن الحركة المقاومة الإسلامية بكل شقاقها تؤكد مرة أخرى أنها موجودة على الأرض، موجودة مع كل الفصائل في كافة أنحاء غزة، حتى الشمال الذي أعلن عنه جيش الاحتلال أنه سيطر ووقف قتال فيه يعود من جديد للمقاومة وتقوم بعملية نوعية ومدروسة تحدث عنها الإعلام العبري بطلاقة وعن شجاعة المقاتلين وعن نوعية هذه العمليات والكمائن المتنوعة في غزة وخاصة أقول في خان يونس وفي شمال غزة. هذا طبعا له عديد من الدلالات، أولها أن القيادات التي
استشهدت وضعت خرائط ووضعت استراتيجية.